رضي الله عنه. وسائل المقصد الثاني هو إيصال المعلومات إلى الأذهان وتفقيههم في الدين. على المدرس والمتكلم أن يلقي درسه وكلمته بصوت مرتفع بحيث يسهل على كل الحاضرين سماعه، وأن يتأنى في الإلقاء تماما بحيث يسهل استيعابه. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يتكلم كلمة كلمة، لو أراد السامع أن يعد كلماته لقدر على ذلك، وليستعمل الإشارة المناسبة لتكرير وتوضيح ما يقول دون مبالغة في الإكثار منها، أن يردد النظر وقت إلقاء الدرس في وجوه الطلاب ليتأكد من إنصاتهم وانتباههم، أن يكرر رؤوس مسائل ومهمات الدروس على أسماعهم، ويلقي في الخاتمة خلاصة للدرس ويفتح المجال للأسئلة ويهتم بتوضيح جوابه.
الحمد لله. هذا عن المقصد الثاني، فقد بعد أن ذكر لنا الوسائل 16 وسيلة لتحقيق المقصد الأول وهو غرس عظمة الدين في القلوب من آثار أو نتيجة أو ثمرة تعظيم الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المقصد الثاني إيصال المعلومات إلى الأذهان وحصول التفقيه في الدين، فلا بد من ملاحظة الوصول إلى هذا المقصد وتحقيق هذا المراد. ليس المقصود إجراء الدرس وحصول الكلام المخاطبة أو تنميق العبارات أو الاسترسال في مسائل كثيرة من دون تحقيق لها أو الكلام فيها مع عدم تمكن وعدم قوة اطلاع. كل هذا يضعف حصول المعلومات وأدائها على وجهه، وإما أن يتكلم مع مبتدئين أو من يكون فهمهم محدود بتفريعات ومسائل طويلة ويظن أنه بذلك يحقق، وإنما القصد أن تورد الكلام بحسب مستوى السامعين ومداركهم، ولا يكون ذلك ناقص ولا فوق مستوى مداركهم وتظن أن ذلك من التحقيق في العلم. فلهذا ذكر ملاحظات بعض هذه الوسائل 18 وسيلة لتحقيق هذا المقصد. أولها ما يتعلق بالصوت، لأنه الأداة في إيصال المعرفة والعلم وفي البيان، وهي آية من آيات الله تبارك وتعالى، شأن النطق هذا وكيفية نظم الحروف به لتتكون الكلمات ثم تتكون الجمل الحاملة للمعاني، فهي آية من آيات الله البديعة، والوسيلة في إبلاغ في البلاغ عن الله تعالى. فلهذا كان الاستماع هو مفتاح الانتفاع وسبيل الاتباع وسلم الارتفاع، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإنما يحصل الاستماع إذا ألقى الكلام بصوت يسمع، وإذا انخفض الصوت بحيث لا يسمع المخاطبون والدارسون أو المتلقون فإن هذا يضعف وصول المعنى واتضاح المعلومة في ذهن السامع، فيكون المتحدث والمحاضر والمخاطب والمدرس معليا للصوت بما حيث يسمع الحاضرين، ثم أيضا لا يكون ارتفاع الصوت واعتلاءه زائد على الحاجة، بحيث أيضا يصم أسماع الحاضرين كما يفعل بعض الناس، يرفع صوته رفع زائد ويشوش على السامع بدل ما يفهمه، أو يجيب له ميكروفون ويفكه على الآخر ويزعج المسجد من داخل ويزعج اللي في الخارج، وإذا دخلت تحصل عنده كما نبر بر بيسمعون من دون ميكروفون، ومع ذلك أزعج اللي في الداخل واللي في الخارج. فما هذا هو المقصود؟ ولا ونون صوت واطي ما يدرون ايش يقول هذا، أو مستعجل في الكلام يداخل الكلمات بعضها في بعض، السامع ما يتبين ايش يقول هذا، تختلط عليه المعاني، لابد يعود نفسه، قد يكون طبيعة لسانه السرعة في الكلام، هذا يحتاج إلى ضبط وتعويد، شيء فشيء يعود نفسه التأني مرة بعد مرة حتى يصبح عادة له بعد جهد وبعد تكلف. وكما أنه أيضا لو كان عادته بالعكس إيراد الكلام كلمة بعد كلمة في تقطع يفكر، فهذا أيضا يحتاج أن يعود نفسه أن يسترسل في الكلام حتى تكون العبارة متزنة ومتكاملة، وما يقول في على كلمة هذا يبقى ملهوف السامع، ذا بيكمل العبارة إيش المقصود هي من الكلمة كلمة ما تتجمع في ذهن السامع سواء، فلا الاسترسال الزايد بالاستعجال ولا التأني الزايد ما عاد يطيع يكمل العبارة إلا بعد ما يجهد ذهن الذي يستمع إليه حتى يكل منه ويمل ويعرض عنه بعد ذلك، ولكن يكون معتدلا في إلقاء الكلام وتكون عبارة 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 مفهومة. وفي هذا كان يقول بعض الشعراء: علي نحت القوافي من معادنها، وما علي إذا لم تفهم البقر، لما قال هكذا وأراد بعض أهل المعرفة والعلم أن يبين أن مقصدهم بالكلام كله إذا تكلموا مع الناس حصول الفائدة والنفع، فكان يقول حبيب عبد الله بن حسين بن طارق: تركت نحت القوافي من معادنها لأن لي مقصدا أن تفهم البقر، لأن لي قصد حتى البقر تفهم، حتى الذي ما يفهم فهمه. ولهذا لما حضر بعضهم مرة درس للحبيب علوي المشهور عليه رحمة الله، فعجب بحسن إلقائه وتفهيمه وتوضيحه، وكان يسأل بعض الناس، قال: هذا تقريره في المسائل العلم يفقه الحمير، يفقه حتى لو كان إنسان أبله بليد مثل الحمار يعرف منه من حسن عرضه للمسألة وتوضيحها. قال: وقد جلست مع عدد من المشايخ وكانوا في الفقه كثيرا ما يستشهدون بكلام الشيخ ابن حجر وابن الرملي في فقه الشافعية عليهم رحمة الله، قال: فاسمع، يقول ابن حجر والرملي يضيعنا بين الحجر والرمل ولا داري وين طرف المسألة من طرفها. قال: أما هذا لما حضر درسه وجدته يبسط لك المسألة بسط كما يبسط الثوب، ثم يوضحها توضيح بين، ثم يلفها لك يضمها يحطها في كيسك حتى يعطيك إياها. مثل حسن بيانه للمسائل بهذه الصورة. فهكذا ينبغي للإنسان أن يكون واضح الكلام، واضح العبارة فيما يريد أن يتكلم، حريص على وجود الفائدة والفهم مراعيا لحال الناس. قال يلقي درسه وكلمته بصوت مرتفع يسهل على كل الحاضرين سماع. إذا سهل السماع تيسر الفهم المعنى، إذا فهم المعنى حصل المقصود، والقول إذا ما اعترف لصاحبه ما يفيد، والناس أصناف حد يفهم وفيهم بليد، بعض الناس تكفيه الإشارة وبعضهم ما يكفيه مجرد التصريح، فلا بد من الملاحظة لهذا وإعطاء الشيء حقه، وأن يتأنى في الإلقاء تماما بحيث يسهل استيعابه. وأورد لنا الحديث في كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه كان يلقي الكلمات وقد أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، اللفظ القليل الحاوي للمعاني الكثيرة، فكان من خصائصه قوته في هذا الجانب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومع ذلك كان يتكلم كلمة كلمة كلمة، وكان مع كونه كلمة كلمة لو أراد السامع أن يعد كلمات لعدها مع ذلك كله، فكان يورد العبارة متكاملة ما يقطع الكلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيتأنى، ذلك التأني المطلوب، لا بأن يقطع الكلام ويقطع العبارة الواحدة، ولا أن يستعجل في إيراد الكلمات يصفها صف، ويستعمل الإشارة المناسبة. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم عند كلامه في كثير من المسائل يمثل ويستعمل الإشارة بيديه صلى الله عليه وسلم، يستعمل الإشارة المناسبة لتقرير وتوضيح ما يقول. وكان أحيانا في تأكيد أحيانا ما يقول يضرب بكف يده اليمنى على الإبهام، باطن الإبهام جبابة يؤكد ما يقول. وكثيرا ما استعمل الإشارة والخط أحيانا يبين به بعض المعاني ظهرها في القالب، و حدثهم أن للإنسان أجل وأمل، وله في أثناء الحياة نوازع تنازع وقايع تعالي، فخط خط في الأرض، خط الأم، وقال هذا خط معترض، قال هذا أجل، وخط خط فوق، قال هذا الأمل، وإذا الأمل مجاوز للأجل، وهذا الإنسان، وخط خطوط على اليمين وعلى الشمال، قال هذه العوارض اللي تعرض الإنسان، فوضح صورة توضيحية أو بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام. وهكذا يقول اسمه، والشيخ فضل كان واحد اسمه النويم في الرباط، حد من البادية جاء، فكان يقول ما عرف اسمه، يقول نويل أو أيش اسمه، فقال له اسمك نويم، قال لي تو لما أراد فهمنا اسمه، قال لي نويم، حط يده كذا، النويم اسمي نويم، وعرفت الاسم تم مباشرة لما مثل بالنوم، قال أجيت على الاسم مباشرة وتوضح لي. فكم من إشارة توضح المعنى وتيسر توضيحه للسامع، ولا يكثر من ذلك، فإنه أحيانا عند الكلام يكثر الحركة، يوم يرجع مثل البهلوان، ومثل إيش هذا، مثل رجع زيد حركات يمه ما عاد داري فين، طلع ونزل وهو يتحرك ورأسه يتحرك ويده يتحرك، وبعدين زادت على العدو شيء، إذا جاوز حده رجع أيضا إلى ضده، رجع يكون في إشارة لكن بضبط وباتزان وباعتدال. يستعمل الإشارة المناسبة لتقرير وتوضيح المعنى، ما يقول دون مبالغة في الإكثار منها، وكان عليه الصلاة والسلام أيضا إذا مر به في أثناء خطبته ذكر الآخرة وما فيها على صوته، وأحمر وجهه وانتفخت أوداجه كأنه منذر جيش يقول صبحكم أو مساكم، يعطي كل شيء موضع. ولهذا ذكروا في أداب تلاوة القرآن إذا مر على شيء من كلام الكفار في الذي لا يليق في جانب الحق وغيره يخفض صوته شيئا حياءً، يخفض صوت قليلا. وقال الذين كفروا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا الله، في خفض الكلام الذي تكلموا به على الحق وما إلى ذلك حياء وأدبا، ويضع كل شيء في موضعه. وكان صلى الله عليه وسلم مشد حياء من العذراء في خدرها صلوات ربي وسلامه عليه. لهذا جاءته السائلة نيسة ثم سألته عن مسائل في غسلها من الحيض، قال خذي فرصة من المسك فتتبعي بها أثر الدم ثم تسيري. قالت كيف؟ قال صلى الله عليه وسلم فتطهري بها. قال فتطهري بها. قالت كيف أتطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري بها. ولفت وجهه فأخذتها أم المؤمنين قالت تعالي، معناه تتبعي أثر الدم. النبي ما نطق بهذه الكلمة، ما كان يخاطب المرأة صلى الله عليه وسلم. قالت كيف أتطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري بها، ومضى في كلامه عليه الصلاة والسلام. فهكذا وضع الأشياء في مواضعها ومراعاة جانب الحياة وما يحسن التصريح فيه وما لا يحسن، ويرجع أيضا من يخاطب. وكان من جملة اسمه له الفوائد والحكم في أمهات المؤمنين تكاثرهن حسن نقلهن للشؤون المتعلقة بالنساء للنساء، ومخاطبتهن مخاطبة مرأة لمرأة، وأن يردد النظر وقت إلقاء الدرس في وجوه الحاضرين والسامعين أو الطلبة إن كانوا طلاب، فهذا يفيدهم كثير في استجماع ذهنهم واستحضارهم وبعدهم عن الغفلة. فإن بعض المدرسين والمتحدثين يشتغل بما هو فيه فما عاد يلتفت إلى الحاضرين ولا يدري، فبعضهم يستغرق إما في رؤية كتابه في حال واللي يركز على واحد من الطلبة والثاني يخلي الباقيين، والثانيين يرجع واحد منهم ينعس، واحد منهم يعبث، واحد منهم يفتح كتاب ثاني، وذا يقول له كمل الدرس وذاك ما استوعب ايش يقول. ولكن اذا استعمل النظر في وجوههم مرة بعد ثانية كل ساعة شطنا شطنا شطنا، بس الطلبة ينتبهوا ويلاحظوا، لأنه يلاحظهم لما يجي واحد غفل فلان خلاص يبقى الحلقة كلها متفاعلة مع الدرس ومع ما يلقي، كلهم حاضرين الذهن يشد الذهن. وإلى جانب ما جعل الله من آثار عجيبة في النظر نفسه النظر. وإذا لما كان بعض المذكرين يذكر إذا التفت في الحاضرين يبدو خشوعهم من قبل ما يتكلم من أثر النظر. وهكذا ترديد النظر وقت التدريس لتأمل حالهم في الاستماع والانضباط والاهتمام والمتابعة للمسائل، حتى لا يكون هو مشغول بنفسه بعد كتابه أو ببعض الطلبة دون الآخرين، فالآخرين فيهم من يفتح مسائل أخرى ومن يفتح كتاب ثاني ومن يشتغل بتصريح أدواته شنطته ومصراته، ما يدري إيش يقول للمدرس، ما يدري ايش يقول. وهذا لو التفت اليهم لالتفتوا ولا انتبهوا، ولكن لما انه انصرف عنهم فما عاد، فانصرفوا هم عنه كذلك، ففاتهم بذلك كثير من المسائل. بعد ذلك ذكر الوسيلة الخامسة تكرير رؤوس المسائل ومهمات الدرس على اسماعهم، ويلقي في نهاية الدرس خلاصة لما جرى. فهذا خصوصا في التدريس المتعلق بتعليم العلوم للطلبة، فهم يحتاجون إلى استيضاح مسائل كل درس، فيكرر الكلام. وقد كان صلى الله عليه وسلم يكرر العبارة ثلاثا لتفهم عنه، يقرأ ثم يردها مرة ثانية ويردها مرة ثالثة عليه الصلاة والسلام حتى تفهم عنه تمام وتوعد. ولهذا كان يقول نظر الله وجه امرئ أن سمع منا مقالة فوعاه فأدها كما سمع، وعاه وفهم تماما ايش قلنا. ولكن مهما فهم ووعاه فإن في عبائر النبوة من المعاني ما لا يستوعبه من أمراض. قال فأداها كما هي، خلى فهمه على جنب ولكن وصلها كما نطق، فرب مبلغ أو عام سامع، ربما فيها معاني الذي بعد يستنتجها منه أو يحتاجها الذي بعده ما خطرت على بال الذي قبل. فإذا ترك نفس العبارة التي طرحها صلى الله عليه وسلم وجاب بمجرد المعنى الذي ثبت عنده، نقص المودع في العبارة من المعاني الكثيرة وبتصارت عنده. لهذا قال لا، فأداها كما سمعه، نقولها كما قلت أنا، فرب مبلغ أو عام سامع، ربما واحد ثاني يفهم منها ما لا تفهم أنت. وهذا الذي حصل في أحاديثه وكلامه وفعاله، أهل كل قرن استنتجوا شؤون متعلقة بقرنهم وزمنهم ما كانت عند الذي قبلهم، وهكذا استمرت. فما أعظم بلاغه صلى الله عليه وسلم عن الله. وإذا خاطب، خاطب الأمة بكلها في أزمنتها وأحوالها وظروفها إلى أن تقوم الساعة، لأنه مرسل إليهم كلهم. إذا تكلم ما تكلم على مجرد الظرف الذي هو فيه والحال الذي فيه، يعطيهم الكلام كلام مبلغ رسالة للمرسل إليهم أجمعين. فالطوى محاجات الأمة في بلاغه الذي بلغه، فاحتاجت الأمة إلى من ينقل الكلام كما هو. وهذا من أعظم معجزاته في الأمة، أن الوحي الذي نزل عليه أولا القرآن نفس الألفاظ كان يتلفظ بها وضبطوها، ضبط حتى في إمالاتها ومدودها والأسم الأوجه التي كان يقرأ بها، حتى نشأت القراءات السبع والقراءات العشر كما كانت تخرج من فمه بالضبط، نقلوها من بعده. ثم قيض الله لسنته لأنها بيان الكتاب، وإلا يبقى عندنا القرآن بلا بيان، لتبين للناس ما نزل إليه. فحفظ الله السنة وخدمات وعرف منها الصحيح من الضعيف من الحسن ودوست والأسانيد المختلفة، وقامت في الأمة وحفظت السنة. كان كل ما تحتاجه الأمة من البيان في أحوالها وشؤونها وبيان أسرار الكتاب حفظ أيضا في هذه الأمة بواسطة تلك القلوب والأوعية التي هي أوعية للنور الرباني. فاغتنت الأمة بالكتاب والسنة الشريفة وفهم العلماء فيها عن تنزيل ثاني ورسول ثاني، خلاص اغتنت، ما عاد نحتاج نبي جديد ولا كتاب ينزل، خلاص هذا هو الكتاب. فالحمد لله على هذه المنة، وجزى الله عنا نبينا خير الجزاء. واليوم يوم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم قال أكثر من الصلاة عليه فالليلة الغرنة واليوم أزهر. هل يسن الغسل والتطيب يوم الجمعة بنهار رمضان؟ نعم، هذا مسنون على ما هو عليه، إنما المراد من الصائم أن لا يترفه ليكون أقرب للعبادة والتواضع، وخصوصا إذا صام صوم النفل. أما في يوم الجمعة فالطيب لا يزال مسنون له لاستعماله للجمعة، كذلك الغسل هو مسنون لكل من أراد الذهاب إلى الجمعة لحضور الجمعة، وإن كان صائما لا فرق بين الصائم وغيره. الفاتحة أن يملأ الله القلوب بالإيمان واليقين، ويجعلنا وإياكم في الهدى المهتدين، ويوفر حظنا من يوم الجمعة وساعة الإجابة فيه، اجعلنا في خواص أهلي، واجعلنا من الهداة المهتدين الموفقين المسعودين في لطف وعفو صلح شؤوننا وشؤون أمة النبي محمد أجمعين، يصلح لهم الشان كله، يدفع السوء وأهله، ويرعانا بعد عناية حيثما كنا وأينما كنا، ولا يكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقه طرفة عين، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.